خلاصة الفصل الثاني، نستخلص مما سبق النقاط التالية. تبعاً لمنطق السنخية، عرفنا أن هناك تبادلاً في العلاقة الإدراكية بين المبدأ الحق والآخر، فأحدهما يعبر عن قرينه تعبير صورة المرآة عن مقابلها، وأن أصل هذه العلاقة يعود إلى ما يحمله المبدأ الحق من صور الأشياء كلها. فإذا كان المبدأ الحق هو مرآة ترى فيها صور جميع الأشياء، فإن الأشياء هي أيضاً تتجلى فيها صورة الحق، وإن مشاهدة أحدهما تعني مشاهدة الآخر. وكذا فإن العلم بأحدهما هو في حد ذاته علم بالآخر، وذلك تبعاً للسنخية. عرفنا أن السؤال المركزي في بحث النظام الوجودي هو تفسير كيفية العلم الإلهي بالغير أو الآخر، أي ما هو مبرر علم الحق تعالى بغيره من الموجودات، حيث هناك عدد من النظريات التي تخص طبيعة العلم الإلهي وعلاقته بالأشياء أو الآخر. فهناك نظرية الفارابيين ونظرية ابن رشد وكذا السهروردي ثم العرفاء وصدر المتألهين. تمتاز نظرية الفارابي في العلم الإلهي للأشياء بأنها صورية ذهنية، وإن العلم فيها يكون بعد المبدأ الأول وليس في الذات الإلهية، وذلك خشية من اقتضاء التركيب والكثرة في الذات، وإن هذا العلم يشترط فيه أن يكون كلياً وليس جزئياً. وأهم ما عرفناه في هذه النظرية هو أنها لا تتسق والمبدأ الفلسفي العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، ذلك أن تبرير هذا العلم لا يحصل إلا بالاعتراف بوجود المسانخة والمشاكلة بين العلة والمعلول، فيقتضي الأمر أن تكون صورة المعلول موجودة سلفاً في العلة، وبالتالي فإن صور الأشياء لا بد أن تكون حاضرة في الذات الإلهية باعتبارها علة الأشياء كلها. لقد تجاوزت نظرية ابن رشد المشكلة التي صادفتها نظرية الفارابي، حيث تم الاعتراف بكون الذات الإلهية حاملة لصور جميع الأشياء، وإن العلم الإلهي هو ليس من العلم الجزئي ولا الكلي، وإن هذا الأمر يتفق وطبيعة المبدأ الفلسفي العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. لكن مشكلة هذه النظرية هو فصلها بين الذات الإلهية والمادة، الأمر الذي يتعذر فيه تفسير كيفية العلم الإلهي للحوادث المستقبلية الكامنة في المادة، علماً أن هذه النظرية تفضي إلى وحدة الوجود الصوفية، وذلك بمبرر أن لا شيء يعلمه المفارق إلا ويتحد به لعدم وجود المادة المانعة من الاتحاد، وأن منشأ هذا الاتحاد هو من حيث علم المعلول بعلته، حيث تصبح سلسلة العلل والمعلولات بعضها متحداً بالبعض الآخر، والكل متحداً بالذات الإلهية. وبخصوص نظرية السهروردي الإشراقية، فإنها تجاوزت النظريات التي سبقتها حول العلم الإلهي، فهي عدت هذا العلم ليس علماً صورياً ذهنياً، وإنما هو علم نوري شهودي، حيث لا تغيب عنه الأشياء الخارجية، أو أن هذه النظرية تقتضي أن يكون للأشياء حضور ثابت وأزلي لا غياب فيه، وهو أمر انعكست عليه العديد من المشاكل الفلسفية. أما نظرية صدر المتألهين فقد جاءت لتجمع بين النظريتين الصورية والنورية، حيث أن الذات الإلهية عبارة عن صور الأشياء كلها، مثل ما هو منطق النظرية الصورية لابن رشد. كذلك فإن لها العلم الشهودي، حيث تكون الأشياء حاضرة مشهودة أمام الحق بلا غياب. ومع أن هذه النظرية حاولت أن تجمع بين أمرين متضادين في الذات الإلهية هما البساطة وصور كل الأشياء، وذلك من خلال مبدأ بسيط الحقيقة كل الأشياء، إلا أنها لم تفلح في البرهنة على هذا المبدأ. كما عرفنا أن الفلاسفة طرحوا بهذا الصدد مبررين، كلاهما يعبران عن قاعدتين فلسفيتين، أحدهما تنص بالقول بسيط الحقيقة كل الأشياء، والأخرى تنص العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول، وكلا القاعدتين يستمدان مشروعيتهما من منطق السنخية، وتبعاً لهاتين القاعدتين لا بد أن تكون ماهيات الأشياء مع كثرتها موجودة بوجود واحد، والحق يعقلها بعقل واحد وكون وجوده نفس عاقليته، فهذا الوجود هو بعينه علم علم بالأشياء التي هي عين ذاته. إن الاعتراف بإمكانية مشاهدة الحق والعلم به تترتب عليه مسائل هامة تتعلق بالنبوة والولاية، إذ يكون للنفس مقام رفيع تتحد به مع العالم الإلهي لتطل من خلاله على كل شيء، ويكون لها من القدرة ما يؤهلها على التحكم والتأثير في العالم. وأهم ما في هذا الفصل هو أننا عرفنا بأن الإدراك يساوق الوجود، فحيث هناك وجود هناك إدراك، والعكس صحيح، لكن حيث أن للوجود مراتب مختلفة ومتفاضلة، لذا كان للإدراك مراتب مختلفة ومتفاضلة أيضاً. فالإدراك منبسط بانبساط الوجود، حيث الوجود إدراك والإدراك وجود. وسنعرف في الفصل التالي أن هذه العملية الإدراكية من الوجود هي السبب في تنزيل المراتب، وهي السبب في التفاضل بينها، فالتنزيل هو تنزيل إدراكي، كما أن نشأته تمت بفعل ما لدى المراتب الوجودية من صور إدراكية متباينة بحسب ما عليه من مقام معلوم. وسنرى أيضاً أن التصعيد هو أيضاً تصعيد إدراكي، وعلى هذا سنشهد نوعين من الألوهية، واحدة من حيث الأصل بحكم التنزيل، وأخرى من حيث التبعية بحكم التصعيد.